أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 67 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد. وقف بنا الكلام في الدرس السابق عند رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم في بداية صباه، منذ نعومة أظفاره صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال محمد صلوات ربي وسلامه عليه في كفالة عمه أبي طالب، وكما رأينا حب أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا خرج خرج معه، وإذا دخل دخل معه، وإذا أكل أكل معه، وإذا نام نام معه، حتى جاء الوقت الذي أراد أن يسافر فيه أبو طالب في تجارة له إلى الشام، وكان محمد صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ابن 12 من عمره، فلم يطق أبو طالب أن يفارق محمدا فترة سفره في القافلة، فحرص على أن يأخذه معه إلى الشام. وهنا دلالة أخرى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تنطق وتصرح، بل تصرخ بنبوة هذا الطفل فيما بعد. خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم اليتيم، في أشياخ من قريش، فمروا في طريقهم على راهب من رهبان النصارى، شهرته بحيرة الراهب، واسمه غير المشتهر جرجس، وإن كان هذا الاسم مشتهرا عند النصارى. حتى عندنا في مصر كنيسة تخلد ذكرى عهد الاضطهاد الروماني لأقباط مصر، تسمى كنيسة مار جرجس. العامة يقولون ماري جرجس، وهي مار، ومار باللغة القبطية يعني الشهيد جرجس. نحن هنا مع لقاء الراهب بحيرة الذي هو اسمه جرجس وشهرته بحيرة، وجاء في معنى بحيرة أي العالم المتبحر وهذا معروف في اللغة، فلان بحر في العلم، أي غزير العلم. يقال فلان بحر لا ساحل له في العلم، في الكرم، نعم، فهذا بحير الراهب. خرج أبو طالب ومن معه من أشياخ قريش، فحلوا رحالهم عند ذلكم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، معسكرون معسكرا، يأخذون وقت راحة، يأكلون يشربون ينامون ثم يمضون في رحلتهم. لكن في هذه المرة اختلف الحال، بينما هم يحلون رحالهم فإذا بالراهب يخرج من صومعته يتخللهم ويمشي بينهم يتفقد كأنه يفقد شيئا ويبحث عن شيء، حتى جاء فأخذ بيد ذلكم الغلام ابن 12 من عمره، فراح يقول هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش ما علمك؟ من أين علمت هذا؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. قال هذا الكلام الذي عجب له أشياخ قريش، يسأل عن محمد، وسأل عن أقرب الناس إليه فإذا هو أبو طالب عمه، فسأله عن حاله وعن قومه وهيئته، وأخذ أبو طالب يجيب بحيرة الراهب، تفقد صفة محمد عليه الصلاة والسلام حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم قال لأبي طالب ما هذا الغلام منك؟ ما هذا الغلام منك؟ فقال أبو طالب ابني، ابني، يعني هو كابني وابن أخي، لكنه كابني، حتى جده كان يقول ابني. فقال هو ابني، قال له بحيرة لا، ابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال نعم، فإنه ابن أخي فهو يتيم، مات أبوه وهو في بطن أمه. قال فما فعل أبوه؟ أمه حبلى به. قال صدقت. قال له ما هذا منك؟ قال ابني. فقال بحيرة ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى فيه. قال صدقت. فلما رأى بحيرا في محمد صلى الله عليه وسلم من أمارات النبوة ما جعله يؤمن بأنه هو النبي الذي بشرت به الكتب المقدسة، وذلك في مثل قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما حكى الله عن أهل الكتاب فيما بعد: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حين تأكد لدى بحيرة أن محمدا هذا الغلام هو النبي المنتظر، نصح عمه وأهله ألا يوغلوا به في بلاد الشام خوفا عليه من اليهود أن ينالوه بأذى تلك الأمارات، فإن اليهود ينتظرون نبيا يرجون أن يكون من بني إسرائيل، فإذا كان من بني إسماعيل فيخشى على محمد منهم. وأخذ ينصح بحيرة أبا طالب أن يرجع ابن أخيه، وأحسن وفادتهم وصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعيه الإبل، فقال: أرسلوا إلي. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من مجلس القوم حيث جلسوا لطعامهم وقد سبقوه إلى فيء شجرة إلى ظلها، ما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال بحيرة: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. نعم، فكانت هذه حادثة بحيرة الراهب واحدة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض كتب السير تتمة لهذه الحادثة بينما كان بحيرا قائما على خدمة القوم يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة هذه سيقتلونه. فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم وقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج فينا، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره وبعثنا إلى طريقك هذا. قال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيره لطريقك أنت، لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه؟ هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه، فقال: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب في عدد من الفتيان الذين كانوا معه، أو من القوم الذين كانوا في القافلة. بدل ما تذهب القافلة كاملة، رجع البعض بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد مناشدة الراهب بحيرة لهم ونصيحته إياهم. وقصة بحيرة الراهب يستفاد منها عدة أمور: أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الرسول إلى البشرية، وعرفوا ذلك لما وجدوه من أمارات وأوصاف عنه في كتبه. وهذا موضوع بحث مطول فيما بعد يأتي عند الكلام عن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من هذه القصة أيضا إثبات سجود الشجر والحجر للنبي عليه الصلاة والسلام، وتضليل الغمام له وميل فيء الشجرة عليه. حدث هذا له صلى الله عليه وسلم قبل نبوته وبعد نبوته، فما كان قبل النبوة كان إرهاصات، أي المعجزات التي تسبق النبوة، وحدث صلى الله عليه وسلم عن شيء منها بعد نبوته حين قال: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته الحسية عليه الصلاة والسلام سجود الشجر والحجر له، وتضليل الغمام له، وما إلى ذلك من معجزات جمعها أصحاب كتب السير والشمائل والسنن فيما أحصاها علماء الإسلام نحو 1000 حسية، سنشير إلى أهمها عند الكلام عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. ومما يستفاد منها قصة بحيرة أيضا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من سفره وتجواله مع عمه، وبخاصة من أشياخ قريش، حيث اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم واستفاد من آرائهم، فهم أصحاب خبرة ودراية وتجربة لم يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنه تلك، كان لهذه الخبرة كان لها دورها فيما بعد حين عمل بالتجارة سيما في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. رابعا، حذر بحيرة من النصارى ومن اليهود، وبين أنهم إذا علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيقتلونه، وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة سيقتلونه. لقد كان الرومان على علم بأن مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة، ومن ثم فهو العدو الذي سيقضي على مصالح دولة روما ويعيد هذه المصالح إلى أربابها، وهذا ما يخشاه الرومان، وكان سببا من أسباب العدوان أو العداء الشديد للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد ولدعوته. رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقد علم عمه بما له من مستقبل وما يكون له من شأن، فازداد حرصه على ابن أخيه وخوفه عليه وحبه له، وظل كذلك إلى ما فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وبات ذلك واضحا بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين عادته قريش، فقام لهم أبو طالب وهو سيدهم، قام يدافع عن ابن أخيه، وكانت قريش تجامل أبا طالب باعتباره سيد القوم، فإذا نال الأذى كان لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كان لهم الحظ الوافر من الأذى والتعذيب، لكن بقي محمد عليه الصلاة والسلام يجامل بسبب عمه إلى أن مات عمه وماتت خديجة في 1 عرف هذا العام كما كتب في كتب السير بعام الحزن، فقد فيه محمد عليه الصلاة والسلام الحماية الخارجية أي البشرية في صورة عمه، والعطف والحنان والحماية الداخلية في صورة خديجة رضي الله عنها، ليلقى محمد بعد ذلك من قومه أشد الأذى والعنت. والشاهد، لا أسبق الأحداث، أن أبا طالب ازدادت مكانة محمد عنده، وأدرك كلام بحيرة وهو الذي فيما بعد قال وهو على كفره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة جدتني سمحا بذاك مبينا. فإذا بأبي طالب في تلك الأثناء يحدث شيء في مكة، وهو دلالة أخرى من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في صباه، فيما أخرجه ابن عساكر وغيره. عام عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجذب العيال، فهلم فاستسقي، فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، أي شمس الظلة، تجلت عنه سحابة قتماء أي غبراء، حوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولذ بأضبعة الغلام وما في السماء قزعة، يعني ما فيها سحابة ولا غمامة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي، فكان الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره. وإلى هذا أشار أبو طالب في أشعاره حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني أصبح كافلا لليتامى وللأرامل عائلة. ثم ماذا؟ تمضي الأيام بمحمد صلى الله عليه وسلم من صباه إلى شبابه يشب عن الطوق، مضت به السنوات إلى أن بلغ العشرين من عمره، وفي هذا السن وقعت حرب في محيط قريش تعرف في التاريخ وفي السير بحرب الفجار، هكذا بكسر الفاء وليس كما ننطقها ونحن صغار حرب الفجار، لا، حرب الفجار. وقعت بين فريقين من قريش، وقعت في سوق عكاظ. الحرب بين قريش ومعهم كنان، وبين قيس عيلان، وعرفت بحرب الفجار، وجاء في معنى الفجار أنها بين فريقين أربعة، الثلاثة الأول منها كان فيها خصام واشتجار طفيف ثم اصطلحوا بدون قتال. فالأول سببه مماطلة دين كان لقيسي على كناني، والثاني سببه تفاخر كناني في سوق عكاظ، والثالث سببه تعرض فتيان مكة لامرأة جميلة من قيس، أما الرابع فهو فجار البراض أي الذي كانت بسببه تلك الحرب. حرب الفجار سببها أن أحد بني كنانة واسمه البراض اغتال ثلاثة رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها كان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية، لمكانته فيهم سنا وشرفا. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله، وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي. جاءت هذه القصة في ابن هشام والكامل لابن الأثير، قالوا كانت في شوال ولا يصح، لأن شهر شوال ليس بالشهر الحرام، وعكاظ خارج عن الحرم، فما هي الحرمة التي انتهكت؟ على أن سوق عكاظ كان يقام من بداية ذي القعدة، إذن كان في الشهر الحرام، لذا عرفت بحرب الفجار. وهذه يعني وقفة من الوقفات في صغره أو في حياته عليه الصلاة والسلام. نحن مع محمد عليه الصلاة والسلام في فترة شبابه. حدث بعد هذه الحرب ما يسمى بحلف الفضول، يعني على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في شهر ذي القعدة الذي هو شهر حرام، فتداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. لماذا الحلف؟ لهذا الشيء، على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن المبكر مع أشياخ قريش، شهد هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. الله أكبر. وهذه أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحبه للعدل وبغضه للظلم، فالظلم ظلمات في الدنيا قبل الآخرة. هذا الحلف روحه ينافي الحمية الجاهلية، والعصبية القبلية. يقال في سبب هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص ابن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا بطون قريش، فلم يكترثوا له، أن المثل أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أبناء العمومة على العاص بن وائل فلم يكترثوا له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته، الظلم الذي وقع عليه يعني، والأشعار في العرب نوع من الحرب ومعناه سيهجوهم ويتناقل الناس هذا الهجاء، والعرب على ما فيهم من حمية، على ما فيهم من خصال محمودة، سأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله عندما أتكلم عن البيئة التي نشأ فيها عليه الصلاة والسلام. فنادى بأشعار يصف فيها مظلمته رافعا صوته، فمشى إليه الزبير بن عبد المطلب وسمع منه، ثم مشى في حاجته وقال: ما لهذا مترك؟ لماذا تتركوه؟ لماذا تظلموه؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم من بطون قريش في حلف الفضول، فعقدوا الحلف، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. الله أكبر، إنه العدل، إنه العدل الذي نرجو أن نرتشف منه رشفة تزيل غصة الظلم التي أظلمت دنيانا وغصت حلوقنا. محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما محمد، تمضي به الحياة، فمن بعد رعيه الغنم، من بعد حضوره حلف الفضول، ومن قبل ذلك حرب الفجار، ومن قبل ذلك ما وقع له مع بحير الراهب، تمضي به الحياة في شبابه لينتقل من رعي الغنم التي رعاها في مكة لأهلها على قراريط كما رعاها في بني سعد، انتقل بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه إلى عمل آخر، إلى التجارة حين شب. فورد في كتب السير أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، وحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى حين لقيه يوم الفتح فرحب به وقال: مرحبا بأخي وشريكي. سمعت سيدة نساء قريش، بل سيدة نساء العالمين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، بمحمد عليه الصلاة والسلام بتجارته، بأمانته، بأرباحه وبركته. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، كانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه، يعني نظام المضاربة الذي أقره الإسلام فيما بعد، تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه صلى الله عليه وسلم وعظم أمانته صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وخرج في مالها أو في تجارتها، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خصال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، فضلا عن الغمامة التي أظلته صلى الله عليه وسلم، حينها وجدت خديجة ضالتها المنشودة. لقد كان سادات قريش ورؤساء العرب يحرصون على زواجها، فتأبى عليهم ذلك، لكنها بعدما عرفت ورأت من محمد عليه الصلاة والسلام ما رأى ميسرة وما سمعت من الناس من قبل ومن بعد، تحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، فذهبت هذه بدورها إلى محمد صلى الله عليه وسلم تفاتحه في الزواج من خديجة، على الرغم من أنه شاب لم يسبق له الزواج، وخديجة ثيب تزوجت قبل محمد صلى الله عليه وسلم بزوجين، ثم هي تكبره بخمسة عشر عاما، فمحمد في ذلك الوقت ابن الخامسة والعشرين من عمره، وخديجة بنت الأربعين تكبره بخمسة عشر عاما، ومع ذلك فما عرفت الشهوة لقلب محمد طريقا، فحين ذكرت صديقة خديجة عرضت أو صرحت برغبة خديجة في الزواج منه، استشار محمد صلى الله عليه وسلم أعمامه أو خص عمه أبا طالب بالشورى فرضي أعمامه، ورضي محمد عليه الصلاة والسلام بذلك بعد أن كلم أعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وأصدقها صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، الجمال الصغيرة، فكان هذا مهر خديجة. وقام أبو طالب في مجلس العقد خطيبا يثني على الله عز وجل أنه من نسل إبراهيم وزرع إسماعيل، وأنهم أهل بيت الله الحرام وبلد الله الحرام، إلى آخر ما أثنى به على ربه. ثم قال: إن ابني محمد له رغبة في خديجة، ولخديجة فيه مثل ذلك، وإن محمدا لا يعدله في قريش فتى نبلا ولا ذكاء ولا خلقا، وإن كان في المال قلة، وما كان من مهر لخديجة فهو علي، فهو علي. وسبحان الله، تمت زيجة محمد عليه الصلاة والسلام بخديجة رضي الله عنها بإيجاب وقبول وشهود ورضا الزوجة وشهود الولي وتسمية المهر، عقد بأركانه وشروط صحته كالتي نعرفها، كالتي نعرفها في منهج النبي عليه الصلاة والسلام وفي دينه وفي رسالته. يتم هذا في وقت الجاهلية، حيث تتعدد الأنكحة على ما سأشير إليه إن شاء الله. هنا يتم الزواج بهذه الطريقة الإسلامية الصحيح، مكتملة الأركان والشروط. فيتزوج محمد صلى الله عليه وسلم بخديجة وهي بنت 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وكانت أحب امرأة إليه، وكان الوفاء كله معها في الحياة وبعد الممات، وما عرفت الدنيا زيجة كزيجة محمد من خديجة، ولا عرفت الدنيا زوجا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا زوجة كخديجة. فكان زواجا ينبغي أن يدرس ولتتعلم منه الأجيال، كيف يكون الزوج مع زوجه والزوجة مع زوجها؟ كيف يكون الزوج وهو محمد عليه الصلاة والسلام مثال للزوج، والزوجة خديجة رضي الله عنها وارضاها مثال للزوجة؟ تم هذا الزواج المبارك، وكان منه الأولاد، البنون والبنات، حيث رزق محمد عليه الصلاة والسلام كل أولاده من خديجة سوى إبراهيم الذي ولدته له مارية القبطية، ولم يلبث أن مات في أيامه الأولى في صغره، لكن رزق عليه الصلاة والسلام من خديجة بالقاسم، القاسم أكبر أبنائه، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، فيكنى بأبي القاسم وينادى عليه يا أبا القاسم. وفيما بعد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تستطيع أن تتسمى محمد لكن لا يقال لك يا أبا القاسم. فرزق بالقاسم وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، وأخطأ من عد الأولاد 4: القاسم عبد الله والطيب والطاهر، لا، هو عبد الله الملقب بالطاهر والطيب، فولدان من خديجة والثالث إبراهيم من مارية، أما البنات فكلهن من خديجة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ومن باب المعلومة أن الأولاد الذكور ماتوا جميعا في صغرهم، القاسم وعبد الله وإبراهيم، وأما البنات فعشنا وأدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجرنا، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة، فماتت رقية وأم كلثوم وزينب في حياته عليه الصلاة والسلام، وماتت فاطمة بعده بستة أشهر فلحقت به صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام حين أسر إلى فاطمة بكلمتين بكت من إحداهما وضحكت من الأخرى، فلما سئلت عن ذلك قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياتي، فلما مات قالت: أما الكلمة التي بكيت منها فأخبرني أنه ميت من مرضه هذا فبكيت، وأما الكلمة التي ضحكت منها أخبرني أني أكون أول أهله لحوقا به فضحكت. فمرضت رضي الله عنها وأرضاها بعد موت أبيها 6 أشهر، ثم لحقت بأبيها رضي الله عنها وأرضاها وظل علي معها يمرضها ويقوم على أمرها، مما جعله يتأخر حتى عن بيعة أبي بكر حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، ولكن فيها كسر ضلع من عمر ولا من أبي بكر ولا الكلام الفارغ اللي بتسمعوه في دين الشيعة الباطل. وهكذا كانت قصة زواجه صلى الله عليه وسلم، قصة تستقى منها الدروس والعبر. نعم، لقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا للزوج الصالح، كما كانت خديجة رضي الله عنها مثالا للزوجة الصالحة، ومن قبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام مثالا للتاجر الصدوق الأمين، فإن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح، وصفة الأمانة والصدق في التجارة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي التي رغبت السيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به ويسافر به إلى الشام، فبارك الله لها في تجارتها وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم الكريم جل وعلا. وإن من الدروس أيضا أن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وقد تدرب النبي عليه الصلاة والسلام على فنونها، وبين عليه الصلاة والسلام بعد نبوته أن التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه المهنة مهمة للمسلمين، ولا يقع صاحبها تحت إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم وإذلالهم، فهو ليس بحاجة إليهم، بل هم في حاجة إليه وبحاجة إلى خبرته وأمانته وعفته. ثم ماذا؟ كان زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها بتقدير الله، وقد اختار الله عز وجل لنبيه الزوجة التي تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه وتصبح له بمثابة الزوجة والأم معا. قال الشيخ الغزالي رحمه الله: وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية ويلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه. وكانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر الكريم، كان لها في حياة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الأثر الكريم هذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل هذا مرارة فقد الأبوين، وقد شاء الله عز وجل وله الحكمة البالغة ألا يعيش له أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة، فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا ينتقص النبي في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول، ثم أخذهم في الصغر، وأيضا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين يرزقون البنين أو يرزقون ثم يموتون، كما أنه لون من ألوان الابتلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء، وكأن الله عز وجل أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأسرة وعاشت في أفراح لا يغامرها كدر، في أفراح لا يخامرها كدر. أما الرجل الذي خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداوات المجروحين، كما يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية، عدم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية الشباب لطمع في من هي أقل منه سنا أو في من لا تفوقه في العمر، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة لشرفها ومكانتها في قومها، فقد كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. الله أكبر. وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام من المستشرقين وعبيدهم المستغربين الذين ظنوا أنهم وجدوا في موضوع زواج النبي عليه الصلاة والسلام مقتلا يصاب منه الإسلام، وصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل الشهواني الغارق في لذاته وشهواته، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن 25 من عمره في بيئة جاهلية نراه عفيف النفس دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله موج البحر، كما أنه تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره وعاش معها دون أن تمتد عيناه إلى شيء مما حوله، وإنما حوله الكثير، وله إلى ذلك أكثر من سبيل إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل في سن الشيوخ، وقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة رضي الله عنها عن 65 عاما، وقد ناهز النبي صلى الله عليه وسلم 50 من عمره دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى. وما بين 20 و50 من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذه الفترة في أن يضم إلى خديجة مثلها من النساء زوجة أو أمة، ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه. أما زواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإن لكل منهن قصة ولكل زواج حكمة وسببا، يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخلاقه. إنك تستطيع أيها الإنسان الحاذق العاقل أن تقول إن محمداً ما تزوج إلا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها، أما بقية زيجاته عليه الصلاة والسلام، فهو زوج ولم يتزوج. إنه التشريع الإلهي والأمر الرباني بمن تزوجهن عليه الصلاة والسلام بعد نبوته وبعد 50 من عمره، حين تزوج بسودة من كبار النساء من بعد خديجة، وتزوج بعائشة صغيرة من الصغيرات تلعب مع البنات والجوار من سنها، وزواجه من زينب، وزواجه من أم سلمة، ومن بقية، هذه كلها زيجات لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما زوج، إنما الزوجة الوحيدة التي تزوجها واستشار أعمامه فيها وقبل، وهو ابن 25 من عمره، وهي بنت 40 من عمرها، زيجة بعيدة عن كل الشهوات والرغبات، كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه وقفاتنا معه في هاتين المحاضرتين، ولا زلت مع محمد قبل بعثته وقبل نبوته، مع محمد عليه الصلاة والسلام في لفتة أخرى، حيث بناء الكعبة، وحيث اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة مع قومه، وحيث حسم الدماء بما فعله بنقل الحجر الأسود. ماذا عن نقله الحجر الأسود وبناء الكعبة؟ وماذا عن محمد في مجتمعه وفي بيئته؟ انتظرونا غدا إن شاء الله تعالى مع المحاضرتين اليومية لأحدثكم عن محمد عليه الصلاة والسلام في بنائه الكعبة، أو اشتراكه في بناء الكعبة مع قومه وعشيرته، ثم كيف محمد في بيئته، إلى أن نبئ محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.